الذي لا يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخير آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على ابنتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ألمم به شعفنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع محمد وأهل بيته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله بالتمسك بالقرآن، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله بالعمل بالقرآن، اتقوا الله، فإن التقوى هي الزاد الذي يحتاج إليه الإنسان يوم لا زاد إلا التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الدنيا ساعة يمضي بعدها الإنسان إلى ربه، وهنالك يحتاج إلى زاد لكي يكمل المسير، لكي يحظى برضوان الله وجنانه. والرضوان الإلهي والجنان الإلهي يحتاج إلى النور، إلى نور التقوى. لذلك لا بد أن نتزود بتقوى الله، فإنها وصية الله إلى الأمم التي قبلنا، ووصية الله إلينا وإلى من بعدنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله لجميع البشر بأن يتقوا الله، فإن التقوى هي ميزان قبول الأعمال. لا يقبل عمل إلا من المتقين، لا يقبل الله عملا من العباد إلا ما صبغ بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تغرنكم هذه الدنيا التي ترحل عنا ونرحل عنها، ويبقى العمل المصبوغ بالتقوى. الدنيا تغر بزبرجها، بزخارفها، بإغراءاتها، بمادياتها، فينجذب إليها الإنسان ويخدع. تخدعه الدنيا بما تستعرضه من زخارف وجمال وماديات، فيلهث وراءها إلى أن يقع في شباكها. وحينما يقع في شباك الدنيا يخسر الدنيا والآخرة، يخسر السكينة في الدنيا، ويخسر الجنان والرضوان في الآخرة. فاتقوا الله ولا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها غرور، فإنها تخدع الإنسان، تتزين له فتغره، ثم تضره، ثم تذهب عنه، تتركه في شباتها يتلوى يتلظى بعذاب الدنيا، ومن ثم بعذاب القبر، والأدهى من ذلك عذاب يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإنسان يعرض عن قيم السماء، عن ذكر الله بسبب الدنيا وبسبب تشبثه بها. فلا تغرنكم هذه الدنيا، اطلعوا أنفسكم عن مغرياتها، عن متطلباتها، عن كل ما تدعوكم إليه بعيدا عن الآخرة وبعيدا عن ذكر الله. فيا عباد الله، اتقوا الله واقتلعوا أنفسكم من الدنيا. فمن يعيش في الدنيا مغترا بها، غارقا فيها، معرضا عن ذكر الله، يندم ولا تحين ندم. ولذلك الإنسان بين خيارين، بين ذكر الله وذكر الشياطين، بين الارتباط بالله وبين الارتباط بعباد الله. فالخيار بيده، هل تريد أن تتزين للدنيا كما تزينت لك وتغفل عن الآخرة وتكتفي بالدنيا عن الآخرة فإنها لن تكفيك، أو تريد أن تتعلق بخالق الكون، بالقدرة التي لا تنتهي، بالقوة التي لا تغلب، بالإرادة الإلهية التي تنتصر على كل شيء، بالمشيئة التي تلبي لك كل شيء. الخيار بيدك، فاختر ما تشاء، أنت الذي تقرر مصيرك بيدك، لا أحد يجبرك ولا يمكن لأحد أن يجبرك، لأن العقيدة بالقلب عقيدة راسخة في القلب أو عقيدة هشة لا مكان لها في القلب، لا يمكن لأي قوة أن تخترق قلبك وتفرض عقيدة عليك. لذلك الأمر بيدك، فاختر ما تشاء وحدد مصيرك بنفسك. فاتقوا الله واقتلعوا عن هذه الدنيا، اتقوا الله بذكر الله، اتقوا الله بتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تعظيم الشعائر هو الطريق الأقرب والأقصر لبلوغ الدرجة العليا من التقوى. التعظيم لشعائر الله هو الطريق الأفضل والأسهل والأيسر لتجذير تقوى الله. فكيف نعظم الشعائر؟ الشعائر متعددة، الحج كل موقف فيه هو شعيرة من شعائر الله، الصيام كل يوم، كل زمن، كل فترة فيه يعبد فيها الإنسان هو شعيرة من شعائر الله، والصلاة هي أعظم شعيرة، الصلاة هي أعظم شعائر الله. والصلاة حينما تؤتى في المساجد تزداد عظمة، وحينما تؤتى جماعة تزداد عظمة، وحينما تؤتى وتقام جمعة تزداد عظمة وتكون أعظم الشعائر هي صلاة الجمعة. الصلاة هي الشعيرة التي إن قبلت قبل ما سواها، فكل الأعمال تتمحور حول قبول الصلاة. هذه الصلاة حينما يصليها الإنسان في بيته يحظى بثواب الله، ولكنه لا يقارن بمن يصليها في المسجد. لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد، يعني ليست هناك صلاة كاملة تامة يحظى الإنسان فيها بثواب الله العظيم إلا في المسجد، يثاب حينما يصلي في بيته. أما حينما يصلي في المسجد يتضاعف الثواب أضعافا مضاعفة، لأن المساجد كما في الروايات أنوار الله، وكما يقول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. المسجد هو الكوثر الذي يتطهر فيه الإنسان من درن الحياة، من ذنوب الحياة، كما في الروايات أن من يسعى إلى المساجد يحظى بأخ في الله، بعلم لله، بذكر، بفكرة تهدي به إلى الله أو تردعه عن الرجاء أو يقتلع من ذنب او من ما شابه من هذه. فالمساجد هي الكوثر الذي يتطهر فيه الانسان من عقد الحياة، من اغراءات الحياة، من امراض الدنيا، من مغرياتها، من الذنوب، من المعاصي، من الجهل، من تشوش الرؤية وما شابه. فيه رجال ويشمل النساء، وان منبر التغليب فيه رجال يحبون ان يتطهروا. فإن الصلاة حينما يؤتى بها في المسجد تتضاعف، وحينما يؤتى بها جماعة لا يخطي ثوابها الا الله. والصلاة الجماعة هي هدية الله الى رسول الله والى امته. جاء جبرائيل سلام الله عليه الى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الظهر ومعه 70,000 ملك، وقال له ان ربك يقرئك السلام يا محمد، واهدى اليك هديتين. الهدايا هي صلاة الليل، والهدية الاخرى هي الصلوات الخمس في جماعة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما لأمتي في الجماعة؟ فقال جبريل اذا كانوا اثنين، اذا كانوا. فقال فاذا تجاوز العشرة لو كانت لم يحصي ثوابها الا الله، لو كانت السماء قرطاسا والبحار مزاجا والاشجار اقلاما والثقلان اي الانس والجن مع الملائكة كتابا لم يتمكنوا من احصاء ركعة واحدة. ركعة واحدة، عشرة، 11 مصلين مع الامام يتجاوزون العشرة، هذه الركعة الواحدة لا يحصي ثوابها الا الله. الملائكة اجمع والانس اجمع والجن اجمع، كلهم مجتمعون لا يتمكنون من احصاء ثواب ركعة واحدة. اين هذه الدنيا؟ لا قيمة لها باجمعها امام ركعة واحدة يصليها. ركعتان تقبل من المؤمن تدخله الجنة وتضفي عليه رضوان الله، بل وتمنع النار عن جسده. ركعتان فقط يصليهما المؤمن بتقوى تمنعه عن نار جهنم. وين اعظم من هذا؟ صلاة الجماعة تتضاعف في المسجد، تتضاعف لان الله سبحانه وتعالى يقول الى خازن النار في يوم القيامة حينما يقدم الناس، يقدم اهل المساجد، من كان يروح الى المساجد يأمر الرب ان لا تحرق قدم هذا الانسان لانها كانت تروح وتذهب الى المساجد. هذا مكانة المساجد. وتتضاعف الصلاة جماعة الى درجة ان تكبيرة واحدة، يقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وآله يكمل الحديث، تكبيرة يدركها المؤمن. يعني تأتي الامام في التشهد الاخير، الامام انهى 4 ركعات، ما بقي عليه الا التشهد والتسليم، هذا يتشهد الامام، انت تقول الله اكبر وتجلس مع الامام صامتا، بعد ان ينهي التشهد تقوم وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. شنو ادركت انت مع الامام؟ فقط التكبير، تقرا الحمد ما بعدها. يقول جبريل تكبيره يدركها المأمون مع المؤمن مع الامام خير من الافضل من 60,000 حجة وعمرة، وافضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. مرة واحدة ولا مرتين ولا 70,000، وهي للكثرة. يعني مهما وضعت من ارقام واصفار في الدنيا، هذه التكبيرة التي يدركها المؤمن مع الإمام أفضل من هذه الدنيا. ولكن من يدرك ذلك؟ من يستوعب ذلك؟ أصحاب العقول والألباب الذين يلزمون الصلاة ويقلعون أنفسهم من الدنيا. هذه الصلاة، وصلاة الجمعة هي أفضل الصلاة كما في الرواية. خلينا نتحدث شوي بقدر ما يسع من الوقت، بقدر قليل عن ثواب الجمعة ومكانة الجمعة وأهمية الجمعة في صياغة شخصية الإنسان الرسالي، وصياغة شخصية المجتمع المؤمن، وصياغة الأمة المؤمنة المقتدرة. نقرأ بعض الروايات في البداية، ثم إذا وسع الوقت نتحدث عن الرؤية بأهمية الخطبتين بالخصوص، وإن لم يسع ندعها في وقت آخر لمشيئة الله. في روايات كثيرة، أنا أتحدث عن بعضها لبيان أهمية الجمعة حتى نعرف أهميتها ومكانتها. إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة. الجمعة، صلاة الجمعة واجبة إلى يوم القيامة. من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل. إذا استأنف العمل يعني نحيت كل ذنوبه. إذا واحد جاء إلى صلاة الجمعة إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، امتثالا لأمر الله، يحتسب ثواب الله، يحتسب الأجر من الله، هذا استأنف العمل، يعني الذنوب السابقة كلها تمحى. مهما كبرت الذنوب، مهما عظمت الذنوب، تمحى ببركة صلاة الجمعة. استأنف العمل. إن الله اعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل. الإمام عادل مو منافق، مو يلهج بمدح الظلمة، وإنما يلهج بذكر الله، بتوحيد الله، بترسيخ النبوة والإمامة، مو بمدح الطاغي، بمدح الظالم، بمدح أصحاب المصالح والقوى في المجتمع. وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، يفقد البركة والخير كله. ألا ولا صلاة له، ألا ولا ركعة ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. حتى يعني يتوب شنو؟ يعني يصلي الجمعة، وإلا لا صلاة ولا حج ولا زكاة، كل ذلك ما يستفيد منه. تؤتى الجمعة ولو حبوا. إنسان الإمام أمير مسلم الله يؤكد حتى لو كنتم تحبوا، هذا من باب المبالغة لبيان أهمية الجمعة والذهاب إلى صلاة الجمعة ولو حبوا. في أحد الخطب يقول أمير سلام الله عليه: ألا إن هذا يوم جعله الله لكم عيد، يوم الجمعة، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله تعالى في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الخطبتان ذكر لله مو ذكر للشياطين، توحيد لله مو مدحا للظلمة. ذكر الله أي ترسيخ للنبوة والإمامة، لا للظالم والطاغي. وقد أمركم الله تعالى في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم فيه رغبتكم. فلتصير عندك رغبة وشوق للصلاة، لصلاة الجمعة رغبة شديدة وشوق. ولتخلص نيتكم وأكثر فيه من التضرع إلى الله والدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة، فإن الله يستجيب لكل من دعاه ويورد النار كل من عصاه. لأن يقول أمير المؤمنين: واعلموا أن فيه ساعة، يوم الجمعة في ساعة مباركة لا يسأل الله، لا يسأل الله فيها عبد مؤمن شيئا إلا أعطاه. الجمعة في حاجة عندك يوم الجمعة، ثلاث موارد تسأل فيها الله، أحدها يوم الجمعة. ما هي الساعة؟ في أي فترة من الجمعة؟ بل إن العبد المؤمن يطلب من الله في روايات متعددة، يطلب من الله شيئا فيؤخر الله إجابته إلى يوم الجمعة ليحظى بفضل الجمعة ويختص بثواب الجمعة. إلى هاي الدرجة الله يؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة حتى تكون الإجابة أفضل لبركة الجمعة وللاهتمام بيوم الجمعة. ما هي الساعة؟ الرواية
سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يقول حينما يسأل عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، قال ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف. خلصنا الخطبة الثانية، هاللحظات هاي تستوي الصفوف حتى يقيم الإمام الصلاة بينهما، هنالك هي الساعة تستوي الصفوف بالناس. هذه صلاة الجمعة ساعة عند حاجة، اسأل الله بقلب صادق بنية صادقة يستجاب لك. يوشك أحدكم أن يتبدى، يعني يصير من البدو الأعراب، يتبدى يعني يترك حالة الحضر، يتراجع إلى القهقر، يتراجع من الإيمان إلى النفاق. تبدي يعني يكون من البدو من الأعراب، تبدي عن العودة إلى الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يقول اتراجع يصير من المنافقين من الأعراب حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة. فقط يوم الجمعة جمعة، بقيت يوم الجمعة شنو؟ الله جعل المساجد بس حق يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. بعدين ثم يتأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة، مرة يجي 10 مرات ما يجي زين، ويدعها مرة، ثم يستأخر حتى لا يأتيها. يفرق بعد الله ما رجع على المساجد حجوش، شرع صلاة الجمعة حجوش حتى تترك. إذا ترك شنو اللي يصير؟ فيطبع الله على قلبه، خلاص يطبع على قلبه. قال الإمام من ترك الجمعة 3 جمع متوالية طبع الله على قلبه. صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، مع الإمام العادل. فإن ترك رجل من غير علم جنبه 3 جمع فقد ترك 3 فرائض، ولا يدع 3 فرائض من غير علم إلا منافق. ليس 3 فرائض من غير علم، 3 مرات يصلي يصير منافق، يحتاج يخرج من النفاق ويتوب ويرجع يؤدي الفرائض. صلاة ترك يرجع يصلي، صوم ترك يرجع يصوم، وما شان بقية الواجبات. ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. هذه القدم اللي تروح صلاة الجمعة يحرم الله جسد الإنسان بأكمله على النار. حرمة إلهية، كرامة إلهية لصلاة الجمعة. احنا نقول وقنا عذاب النار في يوم العيد، نسأل الله ما سأله عباده الصالحون، ونعوذ بالله مما استعاذ منه عباده المخلصون. ما هو الذي يستعيذ به عباده المخلصون؟ النار. وقنا عذاب النار، عشان ندخل الجنة. كلكم بمشيئة الله تدخلون الجنة، لكن متى؟ بعد أن يبقى الإنسان مثلا 1000 عام في النار، 100,000 عام في النار. إن من شيعتنا من يبقى في النار 300,000 سنة، لا يدرى هي من سنين الدنيا من سنين الآخرة. بعد يروح الجنة، لكن بعد مكان 300,000 عام. أما اللي يصلي الجمعة إيمانا واحتسابا بالله، هذا يحرم جسده على النار مباشرة للجنة، ما يحتاج يبقى في النار ولا لحظة واحدة، ولا لحظة واحدة تمسه النار. ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله 35 صلاة في الأسبوع، تحسب 5 في 35 زين. أهم صلاة وين؟ في كل 7 أيام صلاة منها لا يسع أحد أن يتخلف عنها. في صلاة ما يمكن تتخلف عنها، ما عندك سعة، مضيق عليك، لابد أن تأتي بهذه الصلاة، ما لك حق تتخلف عنها. بقية الصلاة صليها جماعة، ما صليت جماعة تخسر الصلاة. أما الجمعة لا يسعك إلا 5. طبعا في ناس أسقط عنهم التكليف، المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك، أسقط تخفيفان، وإلا إذا أتى بها ازداد ثوابه أكثر من غيره. يعني هذا المريض الذي يقتلع نفسه ويأتي حضوان يتضاعف ثوابه، هذا المسافر الذي يأتي الصلاة يتضاعف ثوابه. معناته ما يصلي. لا، هذه المرأة التي سقطت عنها الصلاة حينما تتي تضاعف ثوابها أكثر من الإنسان الرجل.
لذلك أي في الرواية أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها، مسافر واجب عليه الصلاة، تسقط رغبة فيها وحبا لها، أعطاه الله عز وجل أجر 100 جمعة للمقيم، 100 مرة للمقيم يصلي، المسافر صلاة تعادل ثواب 100. أن هذا سقط عنه مع ذلك حبا لها، كذلك المرأة، كذلك المريض وما شابه. ولذلك يؤكد الأئمة على الصلاة، وإن كانت حجبت الصلاة أو رفعت الصلاة بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة في ذاك الزمن في زمان الأئمة، حينما يكون تكون الصلاة منبرا للطاغوت الأئمة يمنعون الصلاة. لذلك صلاة الجمعة واجبة إلا بشرط رئيسي، بشرط النداء. صلاة واجبة بصورة عامة، أما صلاة الجمعة لا. إذا نودي للصلاة، يعني إذا نادى الرسول، أمر الرسول، إذا نادى الإمام، أمر الإمام، إذا نادى الفقيه، أمر الفقيه، هنا تجب الصلاة. لذلك ليه نتي ينادي؟ حينما تكون الصلاة ذكر لله. إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما حينما يتحول من منبر الجمعة إلى ذكر للشيطان، إلى ذكر للطاغوت، تمجيد ومدح للطاغوت، إذا تحول منبر الجمعة إلى سب علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأهل بيته، هاي تقام؟ من ينادي بها؟ لا يناديها الإمام، لا ينادي بها. ولذلك القرآن صريح، إذا نودي للصلاة، إذا لم يكن هناك نداء، من الذي ينادي؟ ينادي الرسول والإمام والفقيه. متى ينادي؟ مو ينادي الطاغي، مو ينادي الظالم، مو ينادي الفاسق، ما ينادي أحد، ما يحق لهؤلاء أن ينادون. النبي وأهل بيته والعلماء الربانيون هم الذين يحق لهم النداء. لذلك إن العلم في بعض الفترات منعوا، حينما تتحول يقول إمام جواد سلام الله عليه لعنا على منابر الكفر 80 عاما، 80 عام يلعن علي بن أبي طالب وأهل بيته على منبر الجمعة. هذه الجمعة مشروعة؟ لا، في نداء لها؟ لا، لا الله ينادي لها ولا رسوله ولا أهل البيت، إنما ينادي لها الشياطين، لأنهم ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله توحيد، أما هناك اللي يمجد الطاغي هذا ذكر لله لو ذكر للشياطين، مدح الطاغي ذكر لله لو ذكر للشياطين، تبرير الواقع الاجتماعي، تبرير العمل لأصحاب المصالح، مسايرة العادات والتقاليد، هذا ذكر لله؟ لا. ولذلك إن الأئمة سلام الله عليهم منعوا حينما لا يكون هناك إمام عادل، إمام الجماعة، إذا ما كان عادل كان فاسق، كان من حاضر الطاغي، كان يخضع للواقع الاجتماعي، كان ما شابه من هذه الأمور، لا تقام الصلاة به. أما بغير ذلك مع القدرة تقام الصلاة. لذلك يقول إن لبعض أصحابه حتى الصلاة تبقى، رفعت الصلاة، ولأن ما أجاز الصلاة لا تصح الصلاة إلا مع إمام تقي. لكن في بعض الحالات يأمرون أصحابهم بإقامة الصلاة حتى يحافظوا عليها، يجمع القرن من الجمعة إذا كانوا 5 فما زادوا، فإن كانوا أقل فلا جمعة لهم. شلون؟ هنا بالمربوطة بالخطبة بتجي روايات، مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله، قال قلت كيف أصنع؟ قال صلوا الجماعة، يعني صلاة الجمعة. عن زرارة يقول حسن أبو عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت نغدو عليك، فقال إنما عنيت عندكم. ولذلك أمير المؤمنين والأم يقولون لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي. لا يصلح الحكم، حكم يصلح لشنو؟ ولا الحدود القضاء يصلح بشنو؟ ولا الجمعة إلا بإمام عادل، لأن الإمام العادل في صلاة الجمعة يذكر الله، وحينما يقضي يقضي بحكم الله، وحينما يحكم يحكم بالعدالة. أما إذا ما كان الإمام عادل يحكم بالظلم والجور، ويقضي بالظلم والجور
وتكون الجمعة ذكر للشياطين الخداع للناس. لا يصح الحكم والحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل. لذلك الإمام زين العابدين يتحدث عن موقع الجمعة لمن؟ اللهم إن الدعاء الإمام سلام الله عليه كان الوضع ثابت ما يقدر يصرح من خلال الدعاء. الإمام زين العابدين علمني بين الرؤية، اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها، نهبوها إياهم، نهبوهم الحكم، نهبوهم الصلاة، نهبوهم صلاة العيد وما شابه، ظلموا الطرق. وأنت المقدر لذلك، الله سبحانه وتعالى يسر الأمة مو رغما عن الله، لا بعين الله. إلى أن يقول حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة من جهات أشراعك وسنن نبيك وسنن نبيك متروكة. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. لكن مع كل ذلك شوف الاهتمام بصلاة الجمعة، هذا لم يكن شنو فضائع الطغاة يستغلوا الجمعة أصحاب المصالح. أما حينما يكون الرسول أو الإمام المعصوم أو الفقيه لابد أن يكون هناك استعداد. يقول الإمام الباقر كلام الله عليه، والله لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس، قبلها بيوم يتجهزون لصلاة الجمعة. ليش؟ لأن صلاة الجمعة هي أساس بل وراء التفكير الإنساني ترسيخ العقيدة، والجمعة أهميتها بخطبتها، مو الجمعة بس بالركعتين، أهمية الجمعة بالخطبة. لأن الجمعة الصلاة تتكون من أمرين، من الصلاة والذكر، الخطبتان هما الذكر والصلاة هي الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الخطبتان أكثر بلاغا وأكثر تأثيرا في نهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر. لأن حينما يحضر خطبة الجمعة هنالك تتطهر النفس، يحظى ببصيرة قرآنية، برؤية رسالية، بموقف رسالي، ببصيرة سياسية، بفكرة ثقافية، بسلوك حسن وما شابه. بالخطبة يتعلم الخطاب خاطب القلب فيتطهر القلب وتزكو النفس وينثار العقل بخطبتي الجمعة. لذلك هو ذكر الله، هذا ذكر الله أكبر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أي خطبتين. مو واحد يجي متأخر عن خطبتين، ما عليه شفنه ذاك أخر تصح الصلاة، لكن فقد الثواب وفقد حقيقة الجمعة. لذلك في الروايات من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، صح، لكن حقيقة الثواب حقيقة الفائدة والمنفعة حصلها؟ لا، ما حصلها. الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين، يعني فائدتها ثمرتها حتى يكون الإنسان ذاكر لله، طاهر القلب، قوي الإرادة، ذكي النفس، مثار العقل، يحتاج إلى الخطبتين. لا جمعة إلا بخطبة. لذلك محور الخطبتين ما هو؟ ذكر الله لو ذكر الشيطان. لهذا تتعلق الصلاة. والأئمة قالوا إذا كان هناك من يخطب أقيمت الجمعة، إذا كانوا خمسة وعندهم من يخطب يخطب بذكر الله وبذكر الشياطين. زين، سألت عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال عليه السلام نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب، يعني إذا ما في أحد يخطب. خطاب مقصود ذكر الله، أما واحد يخطب بذكر الشياطين لا. هذا إذا تعلقت الخطبة اتعلقت الصلاة بالخطبتين اللتين تؤكدان على توحيد الله وترسيخ العقيدة بالنبوة والإمامة والمعاد للجانب، وتعطي معرفة بسنة حياتية أو بصيرة سياسية أو رؤية قرآنية أو مسألة عقائدية أو ما شابه من تطهير القلب والنفس وإثارة العقل. هذه الخطبتان هنا أهمية جمعة وخطبة الجمعة وفضلها. هذا الخطبتان ضروريتان بما هم شروطتان من كونهما ذكرا لله لا ذكرا للشياطين. حينما تتحول الخطبة الى مدح للطاغي او تبرير للواقع او استجابة لاصحاب الجاه او خضوعا لاصحاب المال، هذه الصلاة باطلة. باطلة الصلاة، لا تصح، لا تصح. واي ذكر لله براحة. وان شاء الله في خطاب اخر نبين اهمية الذكر واهمية الخطبتان الخطبتين في الصلاة على اساس نبين الفلسفة الحقيقية وثمرة هاتين الخطبتين لصلاح المجتمع وصلاح الفرد. بل كثير، انا مختصرا اقول كثير من الناس ضلالهم بسبب ما كان عندنا صلاة جمعة تخطف فيها خطبتان تغير هذا الانسان للصلاة. تصور لو كانت الجمعة نلتزم بوجوبها ونعلم اولادنا من صغرهم بحضورها، هذا الطفل من صغره قبل البلوغ يتعلم يحضر الصلاة ويسمع خطبة يعرف عقيدة ويصير عنده، يصير منها مجرعة اتباع كل ناعر يا قفية اخرى، يصير قوي الايمان قوي الارادة ما يخدع. لكن مع الاسف هذه ضايعة من عندنا. ان شاء الله نتحدث عن اهمية الخطبتين واثارهم وفائدهم في خطبة اخرى بمشيئة الله. نسأل الله أن يغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المقهر من كل آفة المبرئ البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المصوب إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يرزقه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المخجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة أجمعين. والصلاة والسلام على زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، وعلى محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يفوت بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يقصيها أحد غيرك. رب الله تقوم الله حقا تقنعك.
فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته لاستيعاب احكام الله جميعا وبمعرفه السنه، واتقوا الله ما استطعتم لمعرفه التكاليف الواجب عليكم. اتقوا الله ولا تركنوا الى هذه الدنيا، ولا تركنوا الى الظالمين، ولا تركنوا الى مغريات الدنيا، ولا تركنوا الى الجهل، ولا تركنوا الى الاهواء، ولا الى الشهوات. اتقوا الله فان التقوى هي وصيه الله ووصيه رسول الله ووصيه اهل بيت النبوه جميعا، فان التقوى تتاتى من خلال العبوديه لله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبوديه طريق لتقوى الله، والعبوديه لا تتحقق الا بمعرفه المسائل التي ترتبط بها، ومن تلك المسائل صلاه الجمعه، ما هي احكامها وما هي كيفيتها. أنا بعض الاحكام اذكر عن صلاة الجمعة على السريع حتى يكون عند الأخوة والأخوات معرفة بتلك الأحكام لتتيسر عليهم أداء الصلاة. طبعا يشترط في صلاة الجمعة مجموعة من الشروط: أولا أن تقام جماعة، ثانيا خطبتان، ثالثا أن لا يقل العدد عن 5، رابعا أن لا تكون بين صلاة وصلاة 3 فراسخ، أي 5.5 كيلو تقريبا، تزيد شوية أو 5.5 كيلو تقريبا. الأمر الآخر أن يأمر بها الفقيه أو يؤديها الفقيه، أو يكون المقيم لها مأذونا من فقيه، إما الذي يأم الجماعة إما فقيها أو مأذونا من الفقيه. ولذلك إذا نودي للصلاة نداء، يعني أمر، فقيه هو الذي يأمر بعد الأئمة وبعد أهل بيت النبوة وبعد النبي صلى الله عليه وآله. هذه بعض الأحكام. بعض آخر يرتبط بالخطبتين، لخصوصية الخطبتين لها شروط أخرى غير شروط العام للخطبتين شروط. بعضها يختص بالخطبة الثانية وبعضها يشمل على الأولى والثانية. الشرط الأول الحمد لله والثناء عليه، لهذا توحيد الله، حتى الإنسان يرتبط بتوحيد الله ويثق بالله. الحمد لله عاصم الجبال، يشوف هاي الكلمات اللي تعطي رؤية، هذا الثناء لله وهذا الحمد لله يعطي رؤية. صلاة على النبي، طرف آخر إلا دفنا دفنا، اللي بيسمى ذكر النبي وأهل بيته، هنا لابد أن يكون ذكر النبي وأهل بيت، الصلاة على النبي، الصلاة على أئمة المسلمين على ابن أبي طالب وأهل بيت سلام الله عليهم، الوصية بتقوى الله بالمواعظ، فلازم الواحد يتقي الله، من يتقي الشياطين، من يتقي الطغاة، من يتقي المجتمع، من يتقي الدنيا وما فيها، يتقي الله. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، قراءة سورة خفيفة وعند البعض ما تيسر من القرآن، القيام أثناء الخطبتين، مو يجلس أثناء الخطبتين، ومشروط أن يكون قيام على أساس استعداد للنهضة، أن تكون الخطبتان بعد الزوال وقبل الصلاة، يعني بعد ما تزول الشمس يأذن الظهر وقبل الصلاة مو بعد الصلاة. وأكو إرادة الرواية تبين أيضا أن الخطبتان قبل الصلاة حتى يحتبس المأمومون، لأن بعد الصلاة يقول تصليه، لا هناك إرادة إن المأموم يقعد، لأن في الرواية يقول ليش يوم العيد، يوم العيد يصلي بعدين الخطبتان، زين الناس تصلي وتروح، وأغلب الناس يجلسوا لأنها مرة في السنة مرتين في السنة، أما الجمعة كل أسبوع يريد يقعد، لأغلب الناس يطلعوا بعد الصلاة، لهذا الإمام يجلس جعلت قبل الصلاة حتى المأمومين يجلسوا. لذلك مطلوب من المأموم يجي مو بعد ما تبدأ الخطبة، يجوز له يصلي بس يضيع الثواب، لأن الركيزة هي في الخطبتين، جلسة خفيفة بين الخطبتين بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص، جلسة خفيفة بين الخطبتين، الجهر بالخطبتين،
فضل يكون هناك جهل أقل بالواجبات منها يعني الحمد والثناء والصلاة على النبي والتقوى الأمر بالتقوى وما شابه. هذه تقريبا بعض شروط الخطبة. حكم الصلاة بسبب غياب تمكن الأئمة من الحياة ووجود الصلاة يحكمون الأئمة رفع الصلاة وقالوا لا صلاة إلا مع إمام عدل تقي. إلى أن امتد الزمن كان يوم الأيام يوم ما يقدر يبين مسألة ترتبط بالطهارة والصلاة. الزمن تغير، فبالتالي الفقهاء الرأي المشهور يقولون تجب الصلاة مخيرا بينها وبين الظهر، هذا الرأي المشهور، والبعض يوجبها. والرأي الأقوى في قصور من خلال الآية والرواية أن إذا تمكن الفقيه من إقامتها بحيث تبقى محورا لذكر الله هنا يجب إقامتها، فإذا نادى بها الفقيه وجب إقامتها، إذا نادى بها الفقيه إذا نودي للصلاة وجب إقامتها وجب السعي لها. طبعا هناك بعض الأمور أيضا المشروطة وأغلبها ترتبط بأثناء الخطبة، يعني في أثناء الخطبة يجب الصمت، لا يجوز الكلام في أثناء الخطبتين، من يحضر يجب عليه أن يصمت. أنا أذكر مجموعة من الروايات في هذا الإطار حتى نبين أهمية الاستماع للخطبتين، لأن إذا واحد يجي الخطبتين وقعد يسولف كيف استفاد من الخطبتين؟ واحد ضاعت الصلاة، لذلك يجب الاستماع ويجب الانصات للخطبتين. بعض الفقهاء يقول بالوجوب على الأحوط، وبعض الفقهاء يقول بالوجوب فتوى. روايات موجودة تؤكد على ضرورة الصمت. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة أي أثناء الصلاة، يوم أثناء صلاة الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لفى، ومن لفى فلا جمعة له، ضيع الجمعة. لفى يعني بخسها وانتقصها، يجي صلاة الجمعة والخطبة يخطب وقاعد يسولف، هذا بخ للصلاة. صلاة قبلة قبلة ما سواها بصلاة الجمعة حينما تكون هناك خطبة واحد قاعد يسولف وما شابه، هذا بخس وانتقاص للصلاة، لذلك يقول لفع. واللي يبخس الصلاة لا جمعة صلاة، ضيع ثوابها، ضيع فائدته وأهميته. يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه، يصغي إلى الخطبة. إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته. إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، حتى الصلاة ما يحتاج من الإنسان حقيقة، لازم يستمع لخطبة الإمام أولى من إذا أصلى، لأن ولا ذكر الله أكبر. هذه بعض الأحكام. أما كيفيتها باختصار، الصلاة بعد الخطبتين، الصلاة ركعتين، صلاة ركعتان، يكبر الإمام فيكبر المؤمن بعده، يقرأ الإمام الحمد والسورة، والأفضل أن تكون سورة الجمعة، ثم يقنط الإمام بعد قراءة السورة يقنط الركعة الأولى. ها الركعة الأولى في الجمعة يقوم إنسان، فبعد قراءة السورة يقنط الإمام ثم يركع ثم يعتدل، طبعا الإمام المأمون خلفه أيضا، أثناء القراءة المأمون ينصت لقراءة الإمام الحمد والسورة، بقية أفعال يؤديها المأمون كما هو في صلاة الفرادة، يركع الإمام ويعتدل وثم يسجد السجدتين، وهكذا يفعل الإمام، ثم يعتدل يقوم الإمام يقرأ الحمد والسورة، والأفضل أن تكون سورة المنافقين، ثم يركع الإمام يقوم يصلي بعد السورة. صلاة عادة نقنط بعد ركعة ثانية. أما في صلاة الجمعة القنوط لا، بعد السورة يركع بعد ما يعتدل الركوع، هنا يقنط بعد القنوط يهوي للسجود. هذه كيفية صلاة الجمعة. إذا المأموم إجا والإمام إجا قبل إقامة الصلاة في أثناء الخطبة أو في أثناء تكبيرة الإمام أو في أثناء القراءة يكبر المأموم بعد الإمام أو في أثناء القراءة يكبر، أو في أثناء القنوت أيضا الإمام يقنط للركعة الأولى يكبر المأموم ويقنط مع الإمام،
أو ينتقل القراءة إذا كان في أثناء القراءة ثم يركع مع الإمام بعد رفع ويكمل الصلاة معكم. هي في الكيفية هذه كيفية الصلاة لو جاء المأموم والإمام في أثناء الخطبة أو في القراءة أو في التكبير أو في القنوت. في كل الحالات الإمام المأموم يكبر بعد تكبير الإمام للإحرام ويبقى مع الإمام مستمعا لقراءته ناصتا لها مؤدي بقية الأفعال مع الإمام بعد الإمام. إذا جاء وهو في الركوع كذلك يكبر ويركع الإمام في الركعة الأولى، المأموم يكبر ويركع ثم ينهض مع الإمام ويؤدي الصلاة كما هي في صلاة الجماعة بقية الصلاة. إذا جاء الإمام في الركعة الثانية يكبر زين، إذا الإمام في القراءة زين يكبر أو في الركوع يكبر ويقرأ مع الإمام أو يركع مع الإمام إذا كان في الركوع ويعتذر الإمام للقنوت، المأموم ما يحتاج يقنط. المأموم هنا لا يقنط ركعة الثانية في الإمام وركعة المأموم الأولى. بعد ما يهوي الإمام للسجود يسجد المأموم مع الإمام، بعد ما يتشاهد الإمام أو يسلم ينهض المأموم، بعد جلوس الإمام ركعة الثانية ينهض المأموم ويكمل الصلاة الركعة الثانية كما هي في الكيفية، يعني يقنط بعد القراءة يدي ركعة الثانية القنوط فيها بعد القيام من الركوع. وهكذا لو جاء المأموم والإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية يرفع مع يكبر ويرفع مع الإمام، وهذا أقصى حد يستطيع أن يلتحق بصلاة الجمعة أن يلحقه وهو في الركوع في الركعة الثانية. أما لو جاء وهو في القنوط راحت عليه الصلاة، فاتته الصلاة يصلي الظهر أربع ركعات. هذه كيفية الصلاة، نسأل الله أن يوفقنا لأدائها والاستفادة من صيغها وثمرتها بذكر الله الذي هو قوة جبارة لا تنتهي، نستمدها لنتقوى بها على عقبات الحياة ونستعين بها على ضعفنا، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.